الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 155، مسألة جديدة إن شاء الله تعالى. إذا كان العيب موجوداً في أغلب أفراد ذلك الصنف مثل الثيبوب في الإماء، فالظاهر عدم جريان حكم العيب عليه. المسألة مختصرة، وقبل أن نتحدث عنها أود لفت أنظار الأخوة الأعزاء، وأنا كم مرة مبين هذه القضية والآن أكررها أيضا. لو أردت أن أكتب منهاج الصالحين من جديد هذه المسألة أحذفها، وهناك مسائل أخرى أيضا لا بد من حذفها، وذلك لأنها ليست ابتلائية، فما الداعي إلى ذكرها؟ هذه قضية ينبغي الالتفات إليها. والأخوة الذين يبينون المسائل على بعض المواقع، هذه قضية ينبغي أن يلتفتوا إليها. لا كل مسألة مذكورة في الرسالة هم يذكرونها، لا، أول يكون يلتفت، هذه ابتلائية جيدة للناس آنذاك يذكر. على أي حال هذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها، ورسائلنا العملية بقت هي كما هي الآن، يعني قبل إشقد الذي كتبت إلى الآن بها مسائل زائدة لعله ثلث المنهاج. أخاف بالغت أنا ثلث، أقل من ثلث، سلس قول. ينبغي أن على هذا الضوء، بس أنا همات المهم إلي، هذا مهم يكون إحنا يكون نلتفت إلى، والمهم الثاني من يبين المسائل على وسائل الإعلام العامة ينبغي أن يلتفت لذلك. جيد، أرجع إلى صلب الموضوع. هذه المسألة نطرح، أو هذه المسألة لا نقولها، نطرح سؤالين في هذه المسألة. السؤال الأول: هل الثيبوبة عيب في الإماء أو لا؟ والسؤال الثاني: على تقدير ظهوري كون الأم ثيبا هل يثبت الخيار للمشتري أو لا؟ هذا سؤال ثاني. أما بالنسبة إلى السؤال الأول، أعني أن الثيبوبة هل هي عيب في الإماء؟ فالجواب نعم، هي عيب، هي عيب. فإن المقصود من العيب في المصطلح الشرعي والعرفي كل ما زاد أو نقص عن الخلق، يعني في الأشياء المخلوقة طبيعي، هذا هو عيب. وحيث إن الأم في بداية أمرها هي باكر، كل أنثى تخلق وهي باكر، فانعدام البكارة بعد ذلك وصيرورتها ثيبة هو عيب. وإذا قلت أوليس الطابع العام في الإماء هو ذلك، يعني أنها ثيب، قلت نعم الطابع العام ذلك، لكن هذا لا يؤثر على وصف العيب، يعني لا يخرج العيب عن كونه عيبا، يبقى عيب لكنه عيب شائع لا أنه ليس بعيب. نعم، شيوعه يؤثر على شيء آخر، إنه يؤثر على مسألة الرد، فالرد لا يجوز لا أنه ليس بعيب، وهذه قضية ظريفة ينبغي الالتفات إليها. إذن بالنسبة إلى جواب السؤال الأول، اتضح على أن الثيبوبة في الإماء رغم أنها هي الطابع العام فيها، ولكن ذلك لا يخرجها عن كونها عيبا، بل هي باقية على كونها عيبا. هذا بالنسبة إلى جواب السؤال الأول. وأما بالنسبة إلى جواب السؤال الثاني، يعني هل يجوز ردها؟ هل يوجد خيار في الرد؟ الجواب كلا، لا يوجد خيار في الرد. ولماذا؟ إنه بعد افتراض كونها عيبا قد تقول ينبغي أن نحكم بالخيار وجواز الرد، والجواب واضح. يقال إن هذا العيب ما دام مشهورا وهو الطابع العام في الإماء، فيصير عدم البكارة بمثابة الشرط الضمني، والنخاس حينما يبيعه، أو المولى سلت تقول نخاس، والمولى حينما يبيع الأمة يبيعها على هذا الشرط الضمني، يعني على أنه إذا كانت ثيبا لا يحق لك أن ترد، فإن الطابع العام في الإناء في الإماء هو ذلك. إذن اتضح أن شيوع الثيبوبة في الإماء لا يؤثر على مسألة العيب، بل هو عيب لأنها هي خارجة عن الوصف الطبيعي والخلق الأصلية، وإنما يؤثر على مسألة الرد، فلا يكون البائع ملزما بقبول الرد، لا يثبت الخيار للمشتري، إذ هناك شرط ضمني لا يذكر لوضوحه، وهو أنه ليس لك الحق في الرد إذا اتضح أن هذه الجارية ثيب، هذا شرط ضمني لا يذكر لوضوحه. هذا إن الحمد لله هذه القضية اتضحت. صفة سلبية يعني، بس هي سلبية صحيح سلبية لكن مقبولة، يدري كل واحد هي هذه. أما يعني معناها شنو؟ أما معناها هي على أنه ثيب أنا أخذ، هي صفة سلبية هي صحيح، بس ما أدري سأقول لا تعد، بس هذا ما يأثر. أنا أيد أقول حتى لو عدت صفة سلبية، لا هو أقول لأنه نقصان في هذا، بهذا المعنى عيب، قلت أنا عيب، هو عيب لكنه عيب شائع، وما دام شائعا فيسقط الخيار بذلك، لا أنه ليس بعيب رأسا. وطبيعي هذا البحث أنه عيب أو ليس بعيب، هذا بحث علمي بيناتنا إحنا. ما دام جوزنا الرد لأن هذه هي الصفة الشائعة في الإماء، فما دام لم نجوز الرد فحينئذ لا، ليس من المهم أن نبحث على أنه عيب أو ليس بعيب، لكن إذا واقع الحال الرد نلتفت له هو عيب، لا كما قد يتصور الشخص بادئ ذي بدء أنها ليست بعيب، لا 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 لا، عيب لأن نقصان في الخلقة الطبيعية، لكن هذا النقصان لا يؤثر في الإماء لأن هو الطابع العام.
جيد.
خيار الحيوان أي. ذاك احنا قاعد نحكي في خيار الحيب، ما قاعد نحكي في خيار الحيوان. فالمقصود على انه من هذا لهذا، فافترض على انهم مسقطين كانوا، خيار الحيوان كانوا مسقطين في مثل هذه الحالة، خيار العيب يبقى حينئذ فعالا أو لا؟ الجواب على أنه ما دام هو ما دام شائع فلا يثبت الخيار حينئذ. زين جيد. مو احنا قلنا هاي المسألة همات نحذفها، الأنسب نحذفها من الرسالة لأن ما عندنا الآن شنو، اي ما ماكو عندنا، لكن الطابع العام سابقا كان الإماء موجودة، بس فد حكاية قد واحد يحكيها، مو صحيح أنا هنا هم أحكيها وأقولها، لعله بعض البنات الآن في زماننا صار على أنه الأصل هذا الثانوي فيهن هو هذا، أي مو الصديق في أوروبا، في أوروبا أي صحيح في أوروبا والدول الغربية هذه قضية بعد ماذا، يعني إذا تزوج واحد وكانت ثيبا ليس له حق الاعتراض وإلى آخره، لأن الطابع مو أنها ليست بعيب، لا عيب، لكن بما أنه هو عيب مرسوم وشائع بعد ما إلى حق يفسخ أو إلى آخره، فهذا يمكن نطبقه حتى في الحرائر لكن في أوروبا مو هنا، وإن شاء الله ما يجي مثل هذا اليوم هنا. جيد. هذا بالنسبة إلى هذين السؤالين، هذا كله بمقتضى القاعدة، إذن مقتضى القاعدة هو عيب ولكن لا يجوز الرد والإعمال الخيار من ناحيته. وإذا رجعنا إلى معتبرة زرارة، فهي قد دلت أنه كل عيب يتصف به المبيع يجوز، معتبرة زرارة، كل عيب يتصف به المبيع يجوز الرد وإعمال الخيار لأجله، وقد يتمسك بعض بهذه ويقول أنها دلت على أنه كل عيب وإنت قد اعترفت ماذا، وقد اعترفت أن الثيبوب عيب، فيلزم لأجل معتبرة زرارة جواز الرد. فماذا تقول؟ خل نقرأ معتبرة زرارة الذي قرأناها فيما سبق. هكذا قالت عن أبي جعفر عليه السلام: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. جزء 18 صفحة 30 من الوسائل، الباب 16 من أبواب الخيار، الحديث رقم 2. إنه قد يتمسك شخص بمفهوم هذه، طبيعي بالمفهوم لا بالمنطوق، بالمفهوم لأنه هكذا قال، ثم علم بذلك أنه يمضي. أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين إليه فأحدث فيه بعدما قبضه ثم علم ما إلى حق الرد، لا يجوز له الرد بل العار. مفهومها ماذا؟ إذا لم يحدث ذلك يجوز له الرد لأجل العيب والعوار. إذن تدل على جواز رد المبيع بالعيب، قلنا العوار والعيب نفس الشيء، يجوز رد المبيع لأجل العيب بخيار العيب، ولكنه تدل على ذلك بمفهومها لا بمنطوقها. وحيث قد اعترفنا بأن الثيبوبة هي عيب، فيلزم أن يثبت جواز الرد، يعني الخيار يلزم أن يثبت بمقتضى هذه المعتبرة. فهذه المعتبرة إلزام لنا ولكل من يقول بأنه لا يثبت الخيار في الثيبوبة بالنسبة إلى الإمام. والجواب إن هذه المعتبرة ناظرة إلى الحالة العامة في الأشياء، والحالة العامة في الأشياء هي أنه لو كان فيها عيب يجوز الرد، هذه الحالة العامة في الأشياء هي ناظرة إلى هذه الحالة العامة. أما إذا فرض أن عيبا من العيوب كان شائعا فهل يجوز الرد بسبب، مثل هي الثيبوبة في الإماء، فهل يجوز الرد بسببه أو لا يجوز الرد؟ هذه قضية مسكوت عنها، ليست الرواية في مقام البيان من ناحيتها، هي ناظرة إلى العيوب العامة، والعيوب العامة بشكل عام وجودها يجوز الرد، فناظرة إلى هذه الحالة وليست ناظرة إلى حالة ما إذا كان العيب أمرا شائعا كما هو الحال في الإماء. جيد، ولكن أي هو هذا عيدة تمامة، أنتم عندكم قرينة؟ أريد تسأل على القرينة، أي لا بأس. وقد تقول هذا كلام وجيه ولكن يحتاج افتح من شديد اقول ولا صيغه علميه، تكييف علمي، طرح علميه، بيان علمي، مو مجرد دعوه ان هذه الروايه ناظره الى حاله ما اذا لم يكن العيب شائعا، وإلا فهي ليست شاملة له، لا تجوز الرد، وهي دعوة نحتاج إلى تكييف علمي. والجواب إن ذلك التكييف العلمي مبني على المقدمة التي أضفناها إلى مقدمات الحكمة، لأن في مقدمات الحكمة أضفنا مقدمة، وتلك المقدمة هي أنه يشترط في جواز التمسك بالإطلاق أن يكون عدم ذكر القيد مستهجنا، لو كان المراد هو المقيد واقعا عدم ذكر القيد يكون مستهجنا، أما إذا لم يكن مستهجنا، لو كان المراد هو المقيد، فلا يصح التمسك بالإطلاق. هذه مقدمة أضفناها إلى مقدمات الحكمة، ودليلها معها، يعني دليلها معها ما تحتاج إلى دليل، بديهية. لماذا بديهية؟ لأن أنت تقول إذا كان مقصود المتكلم واقعا هو المقيد لا يستهجن على الإطلاق. أنت قاعد تقول لا يستهجن على الإطلاق، لا يستهجن. إذا لا يستهجن الإطلاق فحينئذ كيف تتمسك لإثبات الإطلاق بمقدمات الحكمة؟ لعل مراد المتكلم المقيد. ورتبنا على ذلك بعض الآثار، منها رؤية الهلال بالعين المسلحة، فإن الروايات من هذه الناحية هي مطلقة، صم للرؤية وافطر للرؤية. طبيعي إذا أكو مناقشة في هذا المثال بالخصوص هي قضية ثانية، لأن قد واحد سيقول من حيث الصغرى كان المأمون بانيلة ما أدري وين فرد هذا إلى آخره أو فأكو فد اثنين ثلاثة. إيه؟ هاي مناقشتكم يا غيرها؟ ها غيرها تفضلوا. اي هذا جواب ثاني تريدون تذكروه مو هيك؟ مو قد واحد يقول شنو، احد الاخوه يقول هذا لا يؤثر السؤال الان حتى لو كان شنو بالمفهوم هذا بعد ماذا؟ فعلى اي حال لو واحد يتجمع فهذا الجواب نذكره. فالخلاصه الاتمه، فهنا لا يجوز التمسك بما بالإطلاق لو كان مراد المتكلم الرؤية بالعين لو كان العين غير المسلحة هو مقصوده. لماذا إذا لم يقيد لا يستهجن منه الإطلاق؟ لأن الحالة العامة المتعارفة في الوسط الاجتماعي في تلك الفترة، الحالة العامة لا تجيب لي في الزوايا والخفايا، لا، الحالة العامة هي أنه كانت الرؤية بالعين المجردة لا بالعين المسلحة. فإذا على هذا الأساس لو كان مراد المتكلم المقيد واقعا لا يستهجن الإطلاق، فلا يجوز التمسك بالإطلاق. وهنا كذلك، وهنا أيضا نقول ذلك، لو كان مقصود المتكلم أنه كلما إذا لها هكذا كلما كان هناك عيب أو عوار فيجوز الرد بالمنطوق أو بالمفهوم، لا يستهجن هذا الإطلاق إذا كان بالنسبة ماذا الإماء كانت متصفة بالثيبوبة. ولماذا لا يستهجن؟ لأن هي العامة في من؟ في الإماء. فلا يقال له لما لم تقيد وتخرج الإماء، فيقول هذا من الواضح، خروج هذا من الواضح، إذ المفروض على أنه هي الحالة العامة في من؟ في الإماء. وأنا مقصودي ما إذا لم تكن حالة العيب هي الحالة العامة. إذن على هذا الأساس لا يصح التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة في هذه الرواية بناء على تلك المقدمة التي أضفناها إلى مقدمات الحكمة. فالخلاصة تردون تتفضلون ماذا؟ أنه هذا ليس من موارد التمسك ماذا؟ بلا أطلاق، لكن العيب لم يقيده، سلمت أطلقه. أي بس أطلق هذا العيب، سواء فرض هذا العيب كان في غير الإماء أو كان في الإماء، هذا العيب المضاف إليه حذفه. أي ما يخالف، كل عالم بلحاظ أنه كان عربيا هنديا تركي، هذا بالإطلاق، هذا بالإطلاق، فحينئذ تمسك بالإطلاق بعد بالتالي، وإلا لقيد. إذا أي الرواية قالت هكذا: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ ولم يبين له، فيعني هذا نحو من البيان، خب بس هذا مو جواب، ليس بكذا. أي قد واحد يجي يقول على أنه لا من هذه الناحية هذا لا يؤثر. إيه، فالمقصود إذن على هذا الأساس لا يمكن التمسك بالإطلاق من هذه الناحية كما بينا. وبقية الحديث إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.